ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، ونحن الليلة على موعد مع درس غال بعنوان صبرا يا أهل البلاء. وكلنا ذلك الرجل، ما من إنسان على وجه الأرض إلا وهو يعاني، إما من فقر أو من مرض أو من موت حبيب أو فوات شيء عزيز عليه أو ضياع مال أو ضياع صحة إلى غير ذلك من الابتلاءات التي سلطت على ابن آدم في هذه الحياة الدنيا. لكن لا بد أن نعلم ابتداء، وأحب أبدأ الدرس بهذا الحديث، حديث رواه البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه عدد من السبي وكان من بينهم امرأة، فهذه المرأة ظلت تبحث عن طفلها الرضيع، وما إن وجدت طفلها حتى ألقمته ثديها، وأخذ الطفل يرتضع من ثدي أمه، فنزفت دموع هذه الأم على خد طفلها، فنظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم في حنان وتحنان، وقال لأصحابه: أترون تلك الأم ملقية ولدها في النار؟ قال: لا يا رسول الله، لا يمكن طبعا، أم بالحنية ديت مع طفلها الرضيع لا يمكن ترميه في النار. فقال صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الشاهد، قال: فوالله والله أرحم بكم من رحمة تلك الأم بطفلها الرضيع. فحينما نتكلم عن البلاء وعن المصائب التي تسلط على العبد، لابد أن تكون على يقين، على يقين جازم، ويكون عندك ثقة عظيمة في الله، أن الله عز وجل ما ابتلاك ليعذبك، وإنما ابتلاك ليطهرك ويقربك سبحانه وتعالى. فالله عز وجل يقول: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. فربنا مش هيستفيد حاجة من عذابك، لكن كل ما في الأمر الله عز وجل له حكم عظيمة جدا في الابتلاءات، وسنعلم هذه الحكم إن شاء الله في هذه الليلة الميمونة المباركة. كل اللي عايزين نعلمه أن الابتلاء سنة ثابتة لا تتبدل ولا تتغير أبدا. قال جل في علا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ شيحصل، لابد من الابتلاء والامتحان. وقال جل وعلا: ولنبلونكم بشيء. شوف رحمة ربنا، ما قالش هنبتليك بكل أنواع البلاء، لا، ولنبلونكم بشيء من إيه؟ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. هذه الابتلاءات إيه؟ ابتلاء من الخوف، تبقى خايف من حاجة، حد بيهددك، تعبان، خايف من أي شيء الآن، من الخوف والجوع، ما فيش عندك أكل ولا طعام ولا شراب، ونقص من الأموال، أموالك تضيع، أو يكون عندك أصلا ما فيش عندك أي مال أصلا، ونقص من الأموال والأنفس، أحب الناس إليك يموتوا، والثمرات، الأرض اللي عندك تبور، وبشر الصابرين. يا سلام، شوف البشرة كده، تحس بعد كل الكلام عن البلاء ده والبشرة نازلة كده، ايه يعني؟ تسلج الصدر ويعني تريح القلب. وبشر الصابرين، ايه مواصفاتهم يا رب؟ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا حاجة واحدة بس، قالوا: انا لله وانا اليه راجعون. ايه العاقبة وايه الجزاء العظيم لهم من عند الله عز وجل؟ اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون. يا سلام، شوف قد ايه. عشان كده احنا كل كلامنا ده هيدور حول اسم الله عز وجل الودود. يا سلام، شوف سبحان الله، الله عز وجل يتودد العباد وهو غني عنهم، يعني بيبتليك عشان يغفر لك ذنوبك، بيبتليك عشان يدخلك الجنه، بيبتليك عشان يرفع درجتك في الجنه، عشان تعلم ان الله عز وجل له حكم جليله في هذه الابتلاءات. والله عز وجل لا يكلف نفسا الا وسعها. اسمع لكلام حبيبك بعد ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، النبي عليه الصلاة والسلام بيقول: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير. أي والله، أي أمر بيمر بالمؤمن أيا كان، في بلاء، في شدة، في فرح، في سعادة، في رغد، في نعيم، أي نوع من الحياة يمر بها المؤمن فهو في خير،
كما قال عمر بن الخطاب: والله ما أبالي أيهما رقبت، مطية الفقر أو مطية الغنى، فإن كان فقرا فصبر وأجر، وإن كان غنى فشكر وأجر، في الحالتين أنا عبد لله سبحانه وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك إلا للمؤمن. ده كلام حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، تلميذ النبي، ما احنا قلنا قبل كده نجابة الأستاذ تعلمها من نجابة التلميذ، فإن كان هؤلاء تلاميذ النبي فما ظنك بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن مسعود: لكل فرحة طرحة. أي فرحة لابد يعقبها حزن، أو يكون معاها أو قبلها. المهم ما فيش بيت في الدنيا يا جماعة بيخلو من الحزن ولا من الفرح. أي بيت في الدنيا لازم يمر عليه حالات سعادة وحالات يعني ما فيش سعادة، فاحنا بنصبر، لكن السعادة الكاملة تكون فينا يا جماعة في الجنة. ربنا يرزقنا الجنة، لا راحة إلا في الجنة، كما قال الإمام أحمد حينما سئل: يا إمام متى الراحة؟ قال: والله لا راحة إلا مع أول قدم نضعها في جنة الرحمن جل وعلا. فيقول ابن مسعود: لكل فرحة طرحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ طرحا. زي ما البيت اتملى سعادة لازم يمر عليه حالات تانية عشان تحس بقيمة السعادة اللي انت عايش فيها. وعلى فكرة وده من نعم ربنا، ان انت ما بتحسش بقدر النعمة الا لما تضيع. لذلك هقول حاجة غير خالص، انت عارف اجمل لحظات حياتك اللي بتحس فيها بنعمة الصحة اللي بتكون بعد الشفاء من المرض. يعني انت لما تكون صحيح وتمرض، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب، لما تكون صحيح وتمرض، بعد ما تمرض وبعدها تشف بفضل الله عز وجل وتشفى بإذن الله عز وجل، في اللحظة ديت هي دي أفضل لحظات تشعر فيها بنعمة الصحة. لما تكون ضاعت فلوسك وبعدين رجعت بعدها، لما بترجع فلوس بعدها، السعادة بتاعة إيجاد الفلوس بتبقى أفضل من فرحتك بالفلوس قبل إيه؟ قبل ما تضيع. وده يفكرنا بإيه؟ ده يفكرنا بالحديث اللي في الصحيح لما النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان في أرض فلاة، في أرض صحراء، ومعه دابته عليها طعامه وشرابه وإيه وماله، يعني عليها كل أسباب الحياة بتاعته، فانفلتت منه الدابة. خد بالك هو كان بيحب الدابة دي ومتمسك بيها وحاسس بقيمتها. ليه؟ هي دي سبب، يعني ربنا جعلها سبب حياته إيه في الصحراء، يعني معها عليها الأكل والشرب واللبس والفلوس كل حاجة سبحان الله. فانفلتت الدابة فآيس من حياته، خلاص حس ان هو ايه ما بينه وما بين الموت شعره، فنام حتى ينتظر الموت. وبينما هو على تلك الحالة وإذا بالدابة عند رأسه، فأمسك بخطام الدابة كأن الحياة رجعت له مرة ثانية، فأمسك بخطام الدابة وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يقول صلى الله عليه وسلم: أخطأ من شدة الفرح. خدت بالك من قصدي؟ فرحة الرجل ده بالدابة بعد ما رجعت هي أعظم بكثير من فرحته بالدابة قبل ما تضيع، صح الله؟ فأعظم لحظات إحساسك بالصحة بعد ما تخف من المرض، أعظم لحظات إحساسك بالمال هي بعد ما المال يضيع ويرجع تاني. فشوف سيدنا المسعود إيه: لكل فرحة طرحة، وما ملئ بيت فرحا إلا ملئ طرحا. وعشان تتعزى وتتأسى وتتسلى في كل بلاء بيصيبك، اعلم ان اشد الناس بلاء في الكون ده كله هم صفوة خلق الله جل وعلا، الانبياء والرسل صلوات ربي وسلامه عليهم. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول: اشد الناس بلاء الانبياء. يا معقولة الانبياء اللي هم صفوة خلق الله هم دول اكتر ناس يتعذبوا في الدنيا ويبتلوا؟ نعم، البلاء يصلف عليهم أشد من أي حد تاني. ليه؟ مع أنه دول صفوة خلق الله، عشان ربنا بيختزل لهم كل النعيم كله في الآخر، هم دول أعلى درجات في الجنة، فلازم كل اللي هم عايزينه يعني يتأجل للآخر مش في الدنيا. ما تلاقيش منهم نبي مثلا يعني أغلبهم يعني ما يكونش غني جدا، ما يكونش عنده يعني من الأسباب الدنيا يعني الكثير والكثير، لا أبدا. تجد ممكن تغلي الدنيا تلاقي الدنيا مضيقة عليه تماما سبحان الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ليه؟ أشد الناس بلاء الأنبياء، وبعدين ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دين، إن بعض الناس يبقى قبل ما يصلي وقبل ما يلتزم ما شاء الله الدنيا ماشية معاه جميلة، الحياة بامبي زي ما بيقولوا يعني، وأول ما يلتزم يلاقي المصائب اللي بتتأجل من كل يوم. سبحان الله، بقى أنا أيام ما كنتش بصلي فانش بيحصل لي حاجة. ولما بتيجي أصلي وأعرف ربنا يحصل لي كل ده؟ أقول له معلش احسبها بالعقل كده، وإن كان المسألة مش عايزين ندخل فيها العقل، بس بقول لك احسبها بالعقل. أنت لما بتعوز تشتغل في شركة تعبانة هتديك 500 جنيه ولا 1000 جنيه حتى في الشهر، بيعمل لك بقى انترفيو واختبارات ومش عارف إيه، وعندك لغة ولا ما عندكش، وتعلمت الكمبيوتر، واختبارات شديدة جدا لمدة شهر أو اثنين عشان تتعين وتاخد 1000 جنيه. ده أنت المرة دي هتدخل جنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. في اللحظة دي مش عايز تبتلى وتختبر وربنا سبحانه وتعالى يمحصك ويختبرك عشان يدخلك الجنة؟ سبحانه وتعالى شوف، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلبا اللي يحصل اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء العبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. طب تعالوا نبدأ الموضوع من أوله. ربنا سبحانه وتعالى ابتلى العباد بكم نوع من الابتلاءات يا جماعة؟ ثلاث أنواع. أول نوع الابتلاء بالتكاليف الشرعية اللي هي إيه؟ الأمر والنهي، افعل كذا ولا تفعل كذا. أكتر ناس نجحوا في الابتلاء ده مين ده؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أكتر ناس أطاعوا ربنا على وجه الأرض بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. لا تجد الصحابة لا يمكن يأخروا أي أمر لله ولا أي أمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد الحسن، حبيبك صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام بيكلم الصحابة فقال اجلسوا في المسجد، فسمع عبد مسعود الأمر هو فين؟ برا المسجد يا جماعة. فأول ما سمع الأمر فجلس في الشمس المحرقة، حبيبك صلى الله عليه وسلم قعد يتكلم حوالي ساعة، بعد ما خلص خرج برا لقى ابن مسعود قعد في الشمس، قال ما حملك على ذلك ابن مسعود؟ قال سمعتك يا رسول الله وأنت تقول اجلسوا فكرهت أن أؤخر أمر. هو ده بقى الامتثال. يا سلام، ده مجرد رفع الصوت فوق صوت النبي الله عز وجل نهى عنه. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض اللي يحصل أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. تخيلوا بقى الآية دي، تخيلوا الآية دي نزلت في مين؟ نزلت في أفضل اثنين في هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو مين؟ أبو بكر وعمر. الحديث رواه البخاري عن ابن أبي مليكة قال كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر. إلا حصل، قال دخل وفد بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر يا رسول الله أمر عليهم الأقرع بن حابس، فقال عمر بل أمر عليهم القعقاع بن معبد، فقال عمر، فقال أبو بكر يا عمر ما أردت إلا خلافي؟ فقال عمر والله ما أردت خلافك أبا بكر. فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، لأن صوتهم هم الاثنين بس فقط علي في وجود النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل ما عملوش حاجة غير أن صوتهم علي. فكان عمر، عمر بن الخطاب الذي وصفته أمنا عائشة وكانت تقول كان عمر إذا تكلم أسمع وإذا ضرب أوجع وإذا مشي أسرع، كل حاجة عنده واضحة رضي الله عنه وارضاه. ورغم ذلك سبحان الله كان يكلم النبي بعد تلك الآية كأخي السرار، يكلم النبي بالسر كده حتى لما النبي عشان يستفيد بتقول يا عمر يوم إيه أنا أقول كذا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث ثاني برضو ورد في مناسبة هذه الآية، الحديث رواه مسلم إن ثابت بن قيس، وثابت بن قيس ده كان خطيب النبي لما كان تيجي الوفود من بره، كان الوفد يقوم يوم واحد يوم أي خطبة عصماء، فالنبي عشان كان يقوم ثابت بن قيس يقول له رد عليه. ثابت بن قيس كان صوته ما شاء الله يعني ضخم جدا حاجة كده اشتري يعني. فالمهم فكان يقوم يخطب فكان صوته طبعا أعلى من صوت النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما نزلت الآية راح حابس نفسه في البيت. شوف الصحابة، شوف القلوب الشفافة. النهاردة ممكن واحد ينكر سنة النبي عليه السلام وهو ماشي آمن مطمئن وسط الناس، ده مجرد بس إن صوته اترفع بغصب عنه والنبي هو اللي كان بيأمره بكده. فحبس نفسه في البيت، فحبس نفسه في البيت، فالنبي عليه السلام حب يطمئن هو في إيه ماله. فسأل سعد بن معاذ، طبعا كلكم عارفين سعد بن معاذ اللي اهتز عرش الرحمن لموته رضي الله عنه وارضاه كما جاء في البخاري ومسلم، فقال لسعد بن معاذ يا سعد هل تعلم بثابت بن قيس من بأس؟ هو مريض ولا ايه؟ قال له ابدا يا رسول الله انا جاره. قال له طب اسأل عنه. فسأل عنه فذهب الى ثابت بن قيس، قال ما بك يا ثابت؟ قال شر يا سعد. قال ما ذاك؟ قال لقد نزلت تلك الآية وما أراني إلا من أهل النار وقد حبط عملي. فرجع سعد بن معاذ نقل الصورة لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. فأول ما نقل له الصورة فقال له ارجع فقل له لست من أهل النار بل أنت من أهل الجنة. أنا عايزك تاخد بالك من حتة مهمة قوي، دايما كان الأرض موصولة بالسماء في وجود النبي عليه الصلاة والسلام. كان النبي عليه السلام الصحابي يقول له كلمة جبريل ينزل من فوق سبع سماوات يبلغ النبي، النبي يقول للصحابة. فشوف سعد بن معاذ راح لثابت بن قيس قال له كده، ثابت بن قيس قال له ده انا من اهل النار، يرجع سعد بن معاذ للنبي يقول له ده بيقولوا انه من اهل النار، يقول له لا ارجع فقل له لست من اهل النار بل انت من اهل الجنه. طبعا شوف بقى يعني لا تسال بقى عن البشاره العظيمه دي. فجاء ثابت بن قيس الى الحبيب صلى الله عليه وسلم في روايه خارج صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على صدره وقال يا ثابت أما ترضى أن تعيش حميدا وأن تموت شهيدا وأن تدخل الجنة؟ قال أجل يا رسول الله. قال فلك ذلك. خلاص بقى، فعاش حميدا ومات شهيدا في معركة اليمامة وكان من أهل الجنة ببشارة الحبيب صلى الله عليه وسلم. يبقى أول نوع من الابتلاءات الابتلاء بالتكاليف الشرعية، الأمر والنهي. وأكثر الناس نجحوا في هذا الابتلاء مين؟ أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ما فيش أمر بيأتي من الله أو من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهم يرفعون الشعار سمعنا وأطعنا، ما في عندهم غير كده. ما فيش نهي يأتي من عند الله أو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هم يرفعون شعار سمعنا وانتهينا رضي الله عنهم وارضاهم. تاني نوع من الابتلاءات الابتلاء بالأمور الخبرية. خبر جه من المعصوم صلى الله عليه وسلم، النبي قال كذا هيحصل كذا، نصدق ولا نصدق؟ لازم نصدق، لازم نصدق. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا أثنى على عباده المتقين في أول سورة البقرة فقال جل وعلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أول مواصفاتهم الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون إيه؟ بالغيب. ولذلك احنا سبحان الله احنا بنؤمن ان فيه جنة ونار، بنؤمن ان فيه روح، وبنؤمن بكل هذه الغيبيات. هل شفناها؟ ما شفناهاش. من باب أولى احنا بنقول في أمور الدنيا احنا بنؤمن بغيبيات قدام عينينا. على سبيل المثال اللمبه اللي منوره فينا دي ايه منوره ليه؟ يقول لك لان في كهرباء ماشيه في السلك. انت شفت الكهرباء هي ماشيه في السلك؟ يقول لك لا. امال بتؤمن ازاي بيه؟ قال لك لان انا عارف ان في كهرباء، يعني بتؤمن بغيب انت ما رايته. صح؟ ايوه صح. يبقى من باب اولى ان تؤمن ان في روح وفي قبر وعذاب ونعيم وفي جنه وفي نار وفي بعث وفي كل هذه الاشياء وهي من الغيبيات. ولذا اثنى الله عز وجل على هؤلاء المتقين الذين يؤمنون ايه؟ بالغيب. ثالث نوع من انواع الابتلاء وهو ده موضوعنا النهارده الابتلاء بالقضاء والقدر، وهو ده موضوعنا. ولذلك جاء في الحديث اللي رواه مسلم ان جبريل عليه السلام لما سال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وما الايمان؟ ايه هو الايمان؟ قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. خيره وايه؟ وشره. سبحان الله، ربنا كتب مقادير الخلائق يا جماعة قبل أن يخلق السماوات والأرض بقد إيه؟ بخمسين ألف سنة، والحديث رواه مسلم. فكل شيء إن كل شيء خلقناه بقدر. لازم تعلم قبل أي شيء أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. خد بالك ده مسألة مهمة جدا، دي مسألة عقيدة، والعقيدة دي أصل الأصول. يعني ربنا لا يقبل منك أي عبادة بلا عقيدة. فالإسلام شريعة أو الإسلام عقيدة تنبثق منها شريعة، تلك الشريعة تنظم شؤون الحياة. ولا يقبل الله عز وجل من قوم شريعتهم إلا إذا صحت عقيدتهم. أهم شيء أصل الأصول أن تكون موحدا لله جل وعلا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولذلك سبحان الله، يعني تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك إيه؟ شوف قاعدة بقى النبي عليه الصلاة والسلام قالها لابن عباس والكلام للأمة من بعد ابن عباس رضي الله عنهما. يقول صلى الله عليه وسلم واعلم أعلم فديت واعلم أن الأمة الدنيا دي كلها لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الكلام ده قابل للتفاوض أبدا. رفعت الأقلام وجفت الصحف. عشان كده احنا محتاجين واحدة بنتكلم في مسألة البلاء عايزين ناخد حاجتين. أول حاجة أن تعلم أن الله عز وجل لا يبتليك ليعذبك وإنما يبتليك ليطهرك ويقربك، دي أول حاجة. ولذلك سبحان الله عايزين نتذكر دائما طول ما احنا ماشيين في الكلام عن الموضوع ده قول النبي عليه السلام والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. اوعى تنسى هذا أبدا. ولذلك أنا عايزك بس تعيش معايا كده في قلبك مع بعض الأحاديث التي قالها الحبيب صلى الله عليه وسلم بس بعد ما صلى عليه. حديث رواه البخاري، شوف حبيبي بيقول ايه؟ بيقول من يرد الله به خيرا يصب منه يبتليه. ويعني ده منطوق الحديث ومفهوم الحديث، ومن لم يرد الله به خيرا لا يصب منه. يبقى الإنسان لما يعيش من غير بلاء يشك في نفسه، وده اللي كان بيحصل للسلف على فكرة. السلف لما كان واحد فيهم يعد عليه سنة لا يبتلى في مالي ولا ولدي ولا صحتي ولا عافية ولا أي حاجة، يقول ما لنا، كأنه قد تودع منه وربنا مش عايزنا ليه، سبحان الله. وكان واحد فيهم لما يبتلى بمرض أو أي شيء كان يروح ويعزوه ويقولون له أحسن الله عزاءك، هنيئا لك الأجر، فكان يرد عليهم ويقول والله إن حلاوة الأجر أنستني مرارة الألم. يا سلام، مجرد أن هو بقى زي ما قلت لك، دايما النبي صلى الله عليه وسلم كان يربط قلوب الصحابة والأمة من بعدهم بالجنة والنار، بالجنة والنار. كل واحد فيهم عارف أن البلاء ده له حكمة، وأن البلاء ده هيوصلوا لحاجتين، إما مغفرة ذنوب أو دخول جنة أو رفعة في درجات الجنة. فأول ما يجي البلاء على طول بيرحب بهذا الأمر، ليه؟ راضي عن الله سبحانه وتعالى، صاحب قلب راضي. ولذلك الحسن رضي الله عنه وارضاه لما وجد رجل في يوم من الايام كان بيصلي في المسجد وقال بيقول ايه، يا رب ارضى عني، فكان يقول والله لو رضيت انت عن الله لرضي الله عنك. قال له انا العبد الضعيف الحقير ارضى عن الله؟ قال له ايوه. قال له كيف ذلك؟ قال اذا سررت بالنقمه، سرورك بالنعمه، فقد رضيت عن الله وسوف يرضى الله عنك. ايه دي المساله؟ ان انت تكون راضي عن الله. هو كل شيء خير من عند ربنا سبحانه وتعالى. جاءك المال خير، اللهم لك الحمد. نجاش الفلوس برضو، الحمد لله ربنا هو اللي بيختارني أفضل حاجة في الدنيا، لأن زي ما قلنا القاعدة الأساسية الله أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع. يبقى النبي عشان لك إيه، من يريد الله به خيرا يعمل إيه، يصب منه. طيب حديث ثاني رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، على قد البلاء على قد ما تلاقي الجزاء. وإن الله إذا أحب قوما، خد بالك أهو شرطه، لو حبك هيتريك، ولو ما حبكش مش هيتريك. خد بالك، تحب ربنا يحبك ولا لا؟ ما عشان بس تصبر، أنا عايزك تصبر، عايزك تصبر وبس، لا مش تصبر وبس، عايزك تصبر وترضى، ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى. وإن كان الصبر واجب والرضا مستحب، يعني مش كل انسان مطالب بالرضا، لان الرضا دي منزله عاليه قوي لا ينالها الا المقربون، ربنا جعلنا منهم يا رب، لكن عايزك تصبر وتصبر صبر جميل. شوف قد ايه، فان عظم الجزاء مع عظم البلاء، وان الله اذا احب قوما ابتلاهم. هينقسم الناس لايه؟ لقسمين، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. اسمع لكلام حبيبك، حديث رواه الترمذي سند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، ودي برضه حكمه جديده من حكم البلاء، يقول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا. خد بالك، لو نزل لك بلاء كتير في الدنيا اعلم أن هذا خير. ليه؟ ربنا بيعجل لك العقوبة أول بأول عشان يوم القيامة تخش الجنة على طول، من غير لا عقوبة ولا عذاب ولا أي حاجة. إذا أراد الله بعبده خيرا عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد الله بعبده شرا أجل عذابه إلى يوم القيامة، عياذا بالله. طيب اسمع برضو حديث حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة. بلاء شغال ورا بلاء، وانت بتقول الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، عمال بتحمد وتصبر وتسترجع، سبحان الله، تمشي على الأرض ما فيش عليك ولا ذنب ولا خطيئة، فضل من الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم. ساعات تبقى قاعد وما فيش لا بلاء نزل ولا أي حاجة، تلاقي نفسك مغموم، تلاقي فيه هموم كده نزلت على قلبك. أقول لك أنت متضايق من إيه؟ تقول لي والله ما أعرف، بس متضايق مخنوق. عارف الخنقة والضيق ده؟ انت لو احتسبت عند الله عز وجل وصبرت ورضيت لك به الاجر، بنص حديث النبي ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكه يشاكها الا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. شوف حديث البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اخذ الله حبيبتي، اللي هم عينيه يعني اتعمى، من أخذ الله حبيبته عمل إيه؟ فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. حديث ثاني عند البخاري يقول صلى الله عليه وسلم من أخذ الله صفيه حبيبه، يعني قبض روح أمه أبيه ابنه زوجته أخاه أي حد من حبيبه، من أخذ الله صفيه من أهل الدنيا فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. يعني سبحان الله، لما تقعد تتأمل في أحاديث النبي عليه السلام تجد أن كل همومك هتزول، لأنك عارف يقينا أن في يوم هتلقى فيه الحق جل وعلا وتدخل فيه جنة لا فيها تعب ولا مشقة ولا عذاب ولا هم ولا غم، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، سعادة ليس بعدها سعادة، ويعني سبحان الله يعني نعيم مقيم خالد فيه خالدا مخالبا فيه أبدا، ويكفيك أن تفوز برضوان الحق جل وعلا في الجنة والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. فيا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. إذا بليت فثق بالله وارض به، فإن الذي يكشف البلوى هو الله. الله يحدث بعد العصر ميسرة، لا تجزعن فإن الصانع الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله. يا سلام، شوف أدين إنسان لما يرضى ويسلم لله عز وجل، ويكفيه والله يكفيك أيها الأخ المبتلى أنك إذا رضيت عن قضاء الله عز وجل فإنك تفوز بمحبة الله بل ومعية الله. اسمع لقوله جل في علاه حيث يقول واصبر إن الله مع الصابرين، ويقول جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب. يعني سبحان الله تجد إن الصبر ولذلك سبحان الله حينما يخاطبك الله عز وجل في أمر الجزاء يخاطبك في أمر الجزاء على ثلاثة أنواع من الجزاء، ودي معلومة هائلة جدا نفسي بس تتدبرها كده بس بعد ما صلى على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. ربنا لما خاطب عباده بأنواع الجزاء خاطبهم بثلاث أنواع. النوع الأولاني شيء أنت بتشوفه بعينيك وتسمعه بأذنك، ويعني يعني وإن كان شتان شتان ما بين نعيم الدنيا ونعيم الجنة، لكن شيء طالما شفته في الدنيا تستطيع أن تتخيل الشيء ده في الجنة. زي إيه؟ الدنيا فيها نخل ورمان وزيتون وفاكهة فحلا، فيجي الحق جل وعلا يذكرك بنعيم الجنة يقول لك فيها إيه؟ فاكهة ونخل ورمان. هل رمان الدنيا زي رمان الجنة؟ طبعا لا، ليس هناك تشابه كما قال ابن عباس إلا في الأسماء فقط، لكن أنت طالما شفت الزيتون والرمان ونخل تقدر تتخيل الجنة فيها إيه؟ زيتون ورمان ونخل. جميل جدا. طيب أدي أول نوع من الجزاء. ثاني نوع شيء أنت ما شفتوش بعينيك ولا سمعت بودانك لكن تستطيع أن تتخيله. النوع دوت ربنا يخطبك به على سبيل المثال، على سبيل المثال مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يا سلام، هل انت شفت الأربع حاجات دول؟ طبعا لا. هل انت شفت مية لو اتحطت في كوب عشر أيام ما تغيرتش؟ لا، طبعا لازم تتغير. لا، في الجنة المية بتجري في أنهار على سطح أرض الجنة، ورغم ذلك لا تتغير حتى لو بقيت ألف مليون سنة. هذا نوع فما تقدرش تشوفه ولا تسمعه لكن تقدر تتخيله. برضو اللبن، لبن بيجرى على أرض الجنة ولم يتلوث ولم تأتي أي شائبة، أنت ما شفتش الكلام ده لكن تقدر تتخيله. عسل مصفى، أنت عشان تشرب عسل أبيض في أو عسل نحل في هذه الحياة الدنيا لازم يمر بمراحل تنقية عالية جدا في الجنة من غير تنقية، وبيجرى على الأرض أرض الجنة ورغم ذلك في منتهى النقاء. نفس الحكاية بالنسبة للخمر، هل الخمر في الدنيا لذة؟ أبدا، عمره ما كان لذة. لا، ده في الجنة بقى لذة للشاربين. فيأتي به الحق جل وعلا على سورة إيه؟ مثل الجنة، على سورة إيه؟ المثال. النوع الثالث شيء بقى أنت لا شفته بعينيك ولا سمعت بودانك ولا حتى عقلك يقدر يوصله أبدا. النوع دوت يسكت الحق جل وعلا عنه لأن عقلك لا يمكن أن يتخيل. زي إيه؟ زي الناس في الجنة لما يجلس ربنا يجمعنا إن شاء الله في الجنة، ها، يجلسون على أرائك بطائنها من استبرق. البطائن اللي بطانها ليه؟ تعرف أنت لما تيجي تعمل أنطريه، أخبرك الأنطريه تلاقي إيه؟ من تحت بتعمله بطانة. البطانة دي إيه؟ من بفتة، من كستور، من أي حاجة، أي قماش تعبان. ليه؟ دي بطانة ما حد شايفها. لكن الظهارة بقى اللي بره لا، بتنقي أجمل وأغلى وأحلى أنواع الأقمشرية الضيوف هيشوفوه، صح لا؟ فربنا بيوصف لك، خد بالك، في الجنة بيوصف لك البطانة مش الظهارة، البطانة اللي تحت اللي مدارية، بيقول بطائنها من إيه؟ من استبرق. إيه الاستبرق؟ أرق وأجمل أنواع الحرير في الجنة. أمال لما تكون البطانة من أرق وأجمل أنواع الحرير، أمال الظهارة يبقى شكلها إيه؟ سكت الحق جل وعلا عنها لأن عقلك لا يستطيع أن يتخيل أبدا هذا. عرفت المسألة عامل ازاي؟ يوم يجي الحق جل وعلا كما جاء في الصحيح لما يجي يذكر لك الصيام، ما الصيام من الصبر، صح لا؟ الصوم من الصبر. لما يجي يذكر لك أجل الصيام ليه؟ يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، وأنا أجزي به. ليه ربنا ما وضحش الجزاء؟ قال لك لأن الجزاء بتاعه لا يمكن أن يخطر على عقل بشر، فسكت الحق جل وعلا عن هذا الجزاء ويوضح الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم إيه؟ بغير حساب، يصب عليهم الأجر إيه؟ صبا. ولذا سبحان الله ربنا علق الفلاح على مسألة الصبر، قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم إيه؟ تفلحون. شوف قد إيه؟ طب تعالوا نشوف بعض مشاهد الآخرة للناس الطيبين الأفاضل الذين صبروا على البلاء ورضوا بقضاء الله سبحانه وتعالى. تعال نشوف، تخيل معايا دلوقتي المشهد كده، الخلائق من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة كلهم هيجتمعوا في أرض المحشر في بلاء شديد كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم قال يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا غير مختونين، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل. يعني تخيل علماء الجغرافيا الآن بيقولوا إن الشمس تبعد عن الأرض 93 ألف مليون ميل، ورغم ذلك لا أحد فينا يتحمل الحر، صح ولا لا؟ ورغم ذلك يوم القيامة هتبقى حافي وعريان غير مختون، واقف في حر شديد وزحام شديد، سبحان الله، والشمس تدنو فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل. ويفيض العرق، منهم من يبلغ العرق إلى كعبيه، ومنهم من يبلغ إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغ إلى حقويه، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. يعني إيه يلجمه؟ يعني يصل إلى الشفة العليا. إن بعض الناس بيقولوا يلجمه يعني يغطي رأسه، لا، لازم يكون شايف بعينيه أهوال يوم القيامة، شايف مجيء جهنم، شايف حساب الناس، شايف كل هذه الأمور من أهوال يوم القيامة، ده زيادة في عذاب هذا الرجل. سبحان الله، في هذا الوقت، في هذا الوقت يقول صلى الله عليه وسلم عن أهل البلاء الذين صبروا واحتسبوا، الحديث عند الترمذي بإسناد حسن، يقول صلى الله عليه وسلم يود أهل العافية يوم القيامة حين يعطى أهل البلاء الثواب لو أن جلودهم كانت قرضت في الدنيا بالمقاريض. يا سلام، شوف تخيل أهل العافية اللي ما حدش فيهم أصيب ببلاء، بعض الناس بيفتخر بالكلام ده يقول لك أنا الحمد لله عمري ما اشتكيت من أي حاجة، عمري ما حسيت بأي تعب، عمري ما رحت للدكتور، عمري ما في فلوس ضاعت مني، ولادي هم ما شاء الله زي ما هم، ولا بيفتخر بأنه عمره ما حصل له أي بلاء. شوف يجي يوم القيامة لما يشوف الأجر والثواب الذي يصب على أهل البلاء يقول ياه يا ريتني في الدنيا كان الجلد ده ولحم ده كان يتقرب بالمقاريض. شوف النبي عشان بيقول ايه، يود اهل العافيه يوم القيامه، مش في الدنيا، لان مقاييس الدنيا حاجه ومقاييس يوم القيامه حاجه تانية خالص. يود اهل العافيه يوم القيامه حين يعطى اهل البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت خرضت في الدنيا بالمقاريض. ولذلك سبحان الله تجد انسان عايش في نعيم عجيب في الدنيا، فإذا لم يكن هذا النعيم حاديا له على أن يطيع الله عز وجل ويستعمل النعيم ده في كل طاعة تقربه من ربنا، يجي يوم القيامة مع أول غمسة بس في النار ربنا يعافينا ويعافيكم ينسى كل نعيم. إيه الدليل على كده؟ حديث رواه مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم، شوف كلمة أنعم أفعل تفضيل يعني أدعم من قارون نفسه، يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس غمسة. بالله عليك احسنها معايا، الغمسة دي تسوي ايه؟ ولا تسوي حتى ربع دقيقة ولا حتى خمس ثواني. فيغمس غمسة في النار ثم يسأله العزيز الغفار جل في علاه عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب. طب بالله عليك هل تتخيل واحد واقف بين ايدين ربنا ممكن يكذب على ربنا؟ طبعا لا. ومن هو قال كده ليه؟ هو قال كده ان فعلا الغمسة دي بدون مبالغة نسيت كل نعيم. فيغمس غمسة في النار ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. شو بقى اهل البلاء بقى اللي كانوا راضين عن ربنا سبحانه وتعالى؟ ويؤتى بأبأس اهل الدنيا، ده مش انا ولا انت، ده واحد بقى لدق، يعني واحد عانى من الجوع والفقر والمرض والابتلاء والاضطهاد، عانى من كل حال، ولكنه كان عابدا لله راضيا عن الله. ويؤتى بأبأس أهل الدنيا من أهل الجنة فيغمس غمسة واحدة فين؟ في الجنة، ربنا يرزقنا الجنة. ثم يسأله الله عز وجل عبدي هل رأيت بؤسا قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرت بي شدة قط. تعال نشوف حكمة ثانية من حكم الابتلاء، وهي مشهد جميل أوي، مشاهد يوم القيامة، حديث عجيب أوي رواه ابن حبان والحاكم بإسناد حسن. حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول إن الرجل ليكون له المنزلة عند الله فما يبلغها بعمله. قدامك ربنا كتب لك إن فلان ابن فلان ده من أهل الفردوس الأعلى، أعماله تعبانة، لا صلاته يعني يدوب بيصلي صلاة عمانة وبيصوم صيام، يعني يدوب يدخل الجنة بالعافية، وقبل ذلك هو لن يدخل أحد جنة الرحمن إلا برحمة الرحمن سبحانه وتعالى، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فالرجل ده ربنا كتب له منزلة معنا الفردوس الأعلى، فالعبد ده لا يبلغها بعمله. طب ربنا كتبها له، والله عز وجل إذا وعد عبدا فإنه منجز له ما وعد، طالما ربنا ادالك المسألة دي لا يمكن يرجع فيها أبدا. قال صلى الله عليه وسلم فما يبلغها العبد بعمله فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياه. يا سلام، يعني يبتليه، ممكن يبتليه والعبد يتسخط، لا يبتليه ويبدله مع البلاء صبر ورضا فيصبر ويرضى، تخيل، حتى يبلغ تلك الدرجة في جنة الرحمن. مشهد ثاني جميل أهو مشاهد الآخر، مشهد عجيب جدا. يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه الترمذي بإسناد حسن، يقول إن الله عز وجل يأمر ملائكته أن تقبض روح ابن عبده المؤمن. واحد رجل مؤمن وله ابن، فربنا يأمر الملائكة تروح تقبض روح ابن عبده المؤمن، فإذا ما وصلوا إلى هذا العبد وقبضوا ابنه فيرجعون مرة أخرى إلى الحق جل وعلا، فيقولوا كيف وجدتم عبدي وهو أعلم سبحانه وتعالى، فيقولون وجدناه يحمدك ويسترجع، أول ما ابنه مات قال الحمد لله إن لله وإنا إليه راجعون، فيقول جل في علاه ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. يا سلام، شوف بقى الفقير اللي كان بيعاني من المرض، شوف الإنسان اللي مات ابنه ويحتسب بفضل الله عز وجل يبنى له بيت في الجنة ويسمى بيت الحمد، أجل ببشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب الإنسان بقى اللي عاش على الفقر ومش لاقي والدنيا مضيقة عليه ومش لاقي رزق وفير ولا بتاع والدنيا كلها ضيقة، أقول لك خد البشرة دي من حبيبك بصلاة ما صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم فقراء المؤمنين، لابد يكون مؤمن، فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. يا سلام، شوف بقى أنت اللي تعبت 30-40 سنة 20 سنة في حياتك تدخل قبل الغني وتتمتع في نعيم الجنة 500 عام قبل دخول الغني، شوف قد ايه النعيم. بس خد بالك من حاجة مهمة قوي، ان كما قال الإمام ابن القيم مش معنى ان انت ان واحد غني او ان انت مش معنى ان انت هتخش الجنة قبل بعض الأغنياء 500 عام ان انت لابد ان انت تكون في أعلى درجة من الغني، لا، ممكن واحد يدخل متأخرا ورغم ذلك يكون في درجة أعلى من الذي سبقه إلى الجنة. خد بالك المسألة دي مهمة قوي، تمام؟ يبقى تدخل الجنة وتتنعم في نعيم الجنة 500 عام قبل الغني المؤمن. وسبحان الله، شو بقى فرق شديد جدا بين نعيم الجنة وبين نعيم الدنيا. ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري لموضع صوت أحدكم في الجنة خير من الدنيا وما فيها. شو بقى دي رحمة ربنا بيه، شو بقى دي لما تخش الجنة وربنا يطلع على أهل الجنة وينادي يا أهل الجنة كما في الصحيحين يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أنجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة، فيقول جل في علاه ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول جل في علاه أن أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا. مش بقول لك ودود، كل الدرس ده بيدود حوالين نقطتين، النقطة الأولى والله لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع، والنقطة الثانية أنه ودود يتودد إلى عباده وهو غني عنهم، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. لذلك سبحان الله لابد ان انت تحمد ربنا، اي مصيبه تاتيك طالما ما كانتش في الدين احمد ربنا سبحانه وتعالى. لأن أعظم مصيبة هي مصيبة العبد في دينه. سبحان الله. طب واحد يسأل، طب ليه ربنا بيبتلي عباده وأولياءه؟ أقول لك حكمة جميلة أوي بعد الحكم اللي احنا ذكرناها دي كلها، أقول لك حكمة جديدة برضو. إيه هي؟ ربنا لما بيبتلي الأولياء بيبتليهم لسبب. إيه هو السبب؟ اعلم إن مادة حياة القلب تختلف تماما عن مادة حياة البدن. حياة البدن المادة بتاعته إيه؟ الأكل والشرب والمتع والزوجة والنكاح والفسح كل الأمور اللي احنا عارفينها دي كلها، دي مادة حياة البدن. كتير من الناس يا جماعة ركزوا اهتمامهم كله في ازاي يمتع البدن، ازاي يجيب مكيف عشان يحس كده بطراوة، ازاي يروح يتفسح، ازاي يتزوج، ازاي ياكل، ازاي يشرب، ازاي يمتع البدن بكل اسباب المتعة، لكن ما اهتمش بايه؟ بمادة حياة القلب. عارفين مادة حياة القلب دي ايه؟ في حاجتين. اول حاجة في القرب من الله عز وجل، يقول جل وعلا الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. انا بذكر الله قال تطمئن، ما قالش تسعد، تطمئن القلوب. خد بالك فرق كبير جدا بين الاطمئنان وبين السعادة. انا ممكن دلوقتي اكون سعيد وفرحان جدا وسمعت خبر كده خلاني منتعش، وبعد خمس دقايق اسمع خبر تاني يخليني تعيس وتعبان وفي ضيق لا يعلمه الا الله. الاطمئنان بقى تحس ان في حاجة نزلت ورسخت وقعدت في القلب وربعت، هو ده الاطمئنان. انا بذكر الله ايه؟ تطمئن القلوب، تبلغ درجة من السعادة ما تخرجش من القلب أبدا. ألا بذكر الله إيه؟ تطمئن القلوب. يبقى ده أول سبب لإسعاد القلب. السبب الثاني عارف إيه هو؟ اللي يخلي القلب في ثبات عالي جدا، كثرة الابتلاءات والمصائب. الابتلاءات والمصائب كل لما تيجي تخلي القلب يجمد ويثبت، يجمد ويثبت لحد ما تجيله أي مصائب مش مشكلة خلاص. زي ما بعض الناس يقول لك إيه؟ أنا تعودت على كده، أنا تعودت على كده. فمادة حياة القلب في حاجتين، في القرب من الله عز وجل وفي كثرة الابتلاءات والمحن والفتن. خدت بالك المسألة عاملة ازاي؟ والله عز وجل لا يريد منك بدنك وإنما يريد قلبك. اسمع لقول حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. وجاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. طب تعالوا بقى نختم الدرس ده بصور كده جميلة من صور الابتلاءات التي سلطت على الأنبياء والصحابة. تعال نشوف في عجالة سريعة بعد ما صلى الحبيب صلى الله عليه وسلم. أول حاجة، هل تتخيل ان خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام اسمه خليل الرحمن، هل تتصور ان الله عز وجل يعذب خليله وحبيبه؟ طبعا لا يمكن، لا يمكن ابدا، لكن الله يبتليه ليرفعه في درجات الجنه. هو دي هي الحكمه الوحيده، ليرفعه في درجات الجنه خليل وحبيب. فابراهيم خليل الرحمن، مع ذلك الله عز وجل يسلط عليه الابتلاء ان قومه ياخدوه ويرموه في النار، لكن مع ذلك الله لا يترك خليلا، الله لا يسلم اولياءه لاعدائه ابدا ابدا. ثم انت ولي لله، اوعى تظن ان ربنا يسلمك لاعدائك ابدا. ممكن تبتلى، لكن في عز البلاء تجد في المحنه تجد فيها منحه، تجد المحنه نفسها هي عين المنحه بفضل الله عز وجل. سيدنا ابراهيم يلقى في النار ومع ذلك يقول جل وعلا للنار قلنا يا نار كوني بردا، لو كانت بردا هيموت برد، لا وسلاما على مين؟ على ابراهيم. حتى جاء في بعض الاثار الاسرائيليه ان الناس لم ينتفعوا بالنار في الارض كلها. ليه؟ لان النار ظنت ان الامر جاي لها ليها كلها، ان النار كلها تبقى بردا وسلاما، تحط عليها الاكل ما يستويش ابدا. سبحان الله، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما. سبحان الله. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال حسبنا الله ونعم الوكيل قالها ابراهيم حين القي في النار. ده الكلام ده حصل امتى؟ لما ابراهيم عليه السلام القي في النار جاله مين يا جماعه؟ حديث صحيح البخاري، جاله جبريل عليه السلام. وما ادراك ما جبريل، خلق عظيم. قلب قرى قوم لوط خمس محظات، خمس قرى اتفدت اللي هي قرى سدوم، خمس قرى قلبها بريشه واحده من جناح. سيدنا جبريل له كم جناح؟ 600 جناح. تخيل 600 جناح بريشه واحده من جناحه قلب قرى قوم لوط ورفعها الى السماء الدنيا، حتى قال ابن كثير رحمه الله رحمه واسعه حتى سمعت الملائكه صوت نداح كلابهم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قرب الكرة الى السماء لدرجة ان الكلاب لما نبحت الملائكة سمعت صوتها. ثم جاء الامر من الله عز وجل فجعلنا عاليها سافلة. سبحان الله، نزلت عملت التجويف اللي معروف الان باسم البحر الميت في الاردن. البحر الميت ده لو بحثت عنه يمنة ويسرى لا تجد فيه كائنا حيا، لا سمكة ولا غيره. لو خدت مية من البحر الميت ده وسقيت بها زرع حي يموت الزرع. كل ده بشؤم معصية قوم لوط فقط. جبريل عليه السلام اللي قلب الكرة دي كلها يأتي إلى إبراهيم عليه السلام. حط نفسك مكان سيدنا إبراهيم، لو جالك سيدنا جبريل مش جبريل عليه السلام، ده لو جالك أي حد يقول لك ها محتاج أي والله يبارك فيك الحقني، لا ده جبريل عليه السلام يأتي لإبراهيم عليه السلام ويقول له ألك حاجة؟ ماذا قال له إبراهيم عليه السلام؟ قال أما إليك فلا. خد بالك في رواية ضعيفة، الرواية ضعيفة بتقول إيه؟ أن إبراهيم عليه السلام قال لجبريل أما إليك فلا وأما إلى ربي فعلمه بحال يغني عن سؤالي. الرواية ضعيفة، إنما الرواية صحيحة أنه قال له أما إليك فلا وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. في ساعتها قلنا، يأتي الأمر الإلهي، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يا سلام، سبحان الله. شوف يا التاريخ حق جل وعلا بعد ما كبر في السن وربنا أكرمه بولده إسماعيل، يبتليه الحق جل وعلا برؤية، مجرد رؤية، لكن رؤية الأنبياء وحي، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رؤية الأنبياء وحي، لأن الشيطان لا يتمثل لهم أبدا فضل الله عز وجل. فرأى في الرؤية فقط رؤية منامية أنه يذبح سيدنا إسماعيل، يقوم ويمتثل الأمر، وبدل ما ينفذ الأمر لا يقول لإسماعيل يا بني إني أرى في منامي أني أذبحك فانظر ماذا ترى. يا سلام، يعني هو لو سيدنا إسماعيل قال له لا مش هتذبح، سيدنا إبراهيم يسمع كلامه طبعا لا، هو عايز بس يعني يشركه معه في الأجر ويخليه يحتسب هذا العمل. خلاص يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني، ها جدع بقى بفتوانك أنا بقى وقوتي أبدا، ستجدوني إن شاء الله. يا سلام، شوف لما تسلم زمامك لله، شوف لما تسلم حياتك كلها لله ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. وأول ما يسلم يعني يستسلم لهذا الأمر ولسه هيربحه خلاص وفديناه بذبح عظيم، خلاص انتهت المشكله ويرفع البلاء عن ابراهيم، لكنه استسلم لله عز وجل. شوف البلاء لما يصلى، شوف سيدنا زكريا عليه السلام يذبح، سيدنا زكريا يذبح، سيدنا يحيى يذبح، شوف البلاء اللي بيسلط على الانبياء. ما تقولش انا بيحصل لي ايه، لا شوف انبياء الله عز وجل، شوف الانبياء والرسل افضل خلق الله صفوه خلق الله، شوف هذا البلاء مسلط عليهم. يحيى عليه السلام السيد الحصور يذبح وتهدى راسه الى بغي من بغايا بني اسرائيل. شوف سيدنا يعقوب يفقد سيدنا يوسف أكثر من 40 سنة، وسيدنا يوسف نفسه يلقى في الجبن ويدخل السجن ويتعرض لفتنة امرأة العزيز، ومع ذلك كل هذا يصبر عليه ويحتسب ويلجأ إلى الله عز وجل ويعتصم بجناب الله فينقذه الله، فينقذه الله عز وجل من هذا البلاء بفضل الله سبحانه وتعالى. شوف سيدنا أيوب، شوف سيدنا أيوب عليه السلام، سيدنا أيوب الذي يضرب به المثل في الصبر، يقول لك ياه ما شاء الله ده راجل ايه عنده صبر زي صبر ايوب عليه السلام. شوف سيدنا ايوب مكث به المرض كم سنه يا جماعه؟ 18 سنه. مين يتحمل هذا؟ 18 سنه والمرض في جسده، حتى انه جاء في بعض الروايات انه دعا وقال اللهم اقي علي قلبي ولساني، المرض يخش جسمي كله بس سد الحتتين دول. ليه؟ قال قلبي اذكرك به ولساني اشكرك به. يا سلام، شوف قد ايه، حتى ان زوجته تساله لما لا تسأل الله عز وجل أن يرفع عنك هذا البلاء، كما جاء في بعض الإسرائيليات يعني. فقال لها لقد مكثت في العافية 70 سنة ومكثت في البلاء 18 سنة، فإذا استوت سنوات البلاء مع سنوات العافية هنا أسأل الله عز وجل ويصبر ويحتسب ويصبر ويحتسب. ولما يدعو ربه عز وجل ما قال إلا أنه قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. أنا ما أقولكش يا رب اشفيني، أنت يعني أنت أرحم بي من رحمة الأم بطفلها الرضيع، اللي أنت شايفه فيه خير أعمله لي، مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فيأتي الشفاء ويأتي الفرج من عند الله عز وجل. وإن كنا نتحدث عن البلاء فلا نستطيع أن ننسى أبدا سيد الأتقياء وسيد الأوفياء وسيد الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. شوف قد إيه النبي اتعرض للبلاء، شوف قد إيه النبي صبر، شوف قد إيه النبي كان راضي عن الله سبحانه وتعالى. النبي عشان كان يقوم ويصلي، شوف الابتلاءات بالتكاليف الأمر والنهي، النبي قايم يصلي كما عند البخاري حتى يعني تضم قدماه وتتورم أقدامه وتقول له أمنا عائشة يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيكون لها صلى الله عليه وسلم: يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ يا سلام، شوف بقى البلاء اللي تعرض له النبي. النبي عليه السلام في يوم من الأيام ماشي في بعض طرقات مكة ويلقى التراب فوق رأس النبي. ده مين هو؟ ده سيد ولد آدم. مين في الدنيا زي النبي عليه السلام؟ مين في الدنيا زي النبي؟ أفضل خلق الله على الإطلاق صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك يلقى التراب فوق رأسه. بالله عليك، لو أنت ماشي في أي طريق وترمى تراب فوق رأسك هتتحمل؟ النبي تحمل صلى الله عليه وسلم، يلقى التراب فوق رأس النبي صلى الله عليه وسلم فيصبر ويحتسب ويرجع إلى بيته. بنته بتقول له: يا رسول الله أنت يفعل بك هكذا وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيبتسم الحبيب صلى الله عليه وسلم ويمسح التراب من على رأسه ولحيته ويقول: يرحم الله أخي موسى، أوذي بأكثر من هذا فصبر. خد بالك من كلمة أوذي بأكثر إيه؟ من هذا، يعني الموقف ده. أما سائر الابتلاءات فأشد الناس بلاء هو الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم بيصلي عند الكعبة، ويأتي عقبة بن أبي معيط عليه من الله ما يستحقه كما في الصحيحين، ويضع سل الجزور. سل الجزور ده المشيمة بتاعت الجمل بتاعت الناقة بعد ما ولدت، شوف قد إيه، وبها من النجاسات لما لا يعلمه إلا الله، ويلقي سل الجزور على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجد له ناصرا بعد الله عز وجل إلا بنيته فاطمة، فتزيح الأذى من على ظهر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شوف النبي عليه السلام لما يجي في يوم الأيام عقبة بن أبي معيط يأتي إلى النبي وهو يصلي، فيخنق النبي من تلابيبه ويقصق في وجهه الشريف فيستأثر بكل لؤم وحقارة على وجه الأرض. شوف النبي عليه السلام اللي كان بيقول للناس كلها: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أنا مش عايز منكم لا جاه ولا مال ولا أي حاجة، كل اللي عايزه منكم أن تعبدوا الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك سبحان الله يدبروا أكثر من 4 محاولات لقتل النبي صلى الله عليه وسلم. معقولة النبي اللي جاي بيقول لكم تعالوا عايز أدخلكم الجنة يحاولوا يقتلوه؟ حاولوا يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون جميعا ما حدث للنبي في رحلة الطائف، أنتم عارفين ما حصل له. النبي عليه السلام مشي يا جماعة على رجليه 90 كيلو، أكثر من 90 كيلو كمان، من مكة للطائف. لقى أرض مكة أرض صلبة لا تقبل بذرة التوحيد، قال نغرس البذرة دي في أرض تانية. راح للطائف وعرض نفسه على ابن عبد ياليل كما جاء في الصحيحين، على ابن عبد ياليل بن عبد كلال اللي هو كان سيدا من أهل الطائف، فلم يستجب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وياليت اكتفى بكده وخلاص. لا، صلت الصبية والنساء على النبي صلى الله عليه وسلم، قعدوا يضربوا النبي بالحجارة حتى نزف الدم الشريف من على جسد النبي صلى الله عليه وسلم، وألجأوه لحائط لبني شيبة وقال دعاءه المعروف الذي نعلمه جميعا وإن كان ضعفه بعض أهل العلم. شوف قد إيه، شوف النبي عليه السلام لما يقف ويشكو ويبكي ويتضرع إلى الله عز وجل، يقول النبي لأمنا عائشة: والله فذهبت وأنا مهموم. من شدة ما نزل به من الهم صلى الله عليه وسلم قال: ذهبت وأنا مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، مكان يبعد عن الطائف حوالي 90 كيلو، حوالي 5 كيلو، عفوا، مكان يبعد عن الطائف حوالي 5 كيلو. كل المسافة دي النبي ماشي وقد نزل به من الهم ما لا يعلمه إلا الله. قال: فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام، فقال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أرسل معي ملك الجبال لتأمره بما شئت. فسلم ملك الجبال على سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، فلما سلم عليه قال: السلام عليك يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف. فقال: نهر الرحمة وينبوع الحنان؟ قال: لا، فإني أرجو من الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وده اللي حصل، خرج عكرمة ابن أبي جهل من ظهر أبي جهل، وخرج خالد بن الوليد من ظهر الوليد، سبحان الله، كل ذلك برحمة وضعها الله عز وجل في قلب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعلمون جميعا البلاء الذي حدث للنبي في غزوة أحد، في غزوة أحد لما عصر رماة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصبوا شراكا مصيدة للنبي، وقع فيها بالفعل، وقع النبي عليه السلام في المصيدة دي وانكسرت رباعية النبي وشج جبينه ونزف الدم الشريف من على وجه النبي. عشان تعرف قد ايه النبي تعب عشان تبقى انت مسلم، قد ايه النبي تعب عشان تبقى محجبة، قد ايه النبي تعب عشان تتصلي،
قد ايه النبي تعب عشان احنا نخرج ونبقى مسلمين، عشان بس نعرف قدر النبي صلى الله عليه وسلم، وانما عشان يقع وتنكسر ربعاته ويشج جبينه ويندف قدامه من على وجه الشريف، ويجتمع المشركون عايزين يقتلوا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، فينادي النبي على اصحابه ويجتمع له 9-7 من الانصار واثنين من المهاجرين اللي هم طلحه بن عبيد الله وسعد بن ابي وقاص، ويقوم النبي عليه السلام والصحابه يدافعوا عنه صلى الله عليه وسلم، والمشركين عايزين يقتلوا حبيبك صلى الله عليه وسلم. كل البلاء ده يسلط على مين؟ على سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. شوف اصحاب النبي اتعرضوا قد ايه للبلاء. سيدنا بلال رضي الله عنه وارضاه كانوا بياخدوه ويجرونه في رمضاء مكة في عز الحر، ومن ذهب إلى مكة يعلم حر مكة في عز الحر يا جماعة، يجروا سيدنا بلال على رمضاء مكة ويحط الصخور العظيمة على صدر بلال ويكرون له آل لات والعزة إلهان من دون الله، قول كلمة واحدة ونسيبة، فيقول أحد 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 أحد، فيمر عليه أبو بكر ويقول له ينجيك الله الواحد الأحد، ويذهب أبو بكر ويصف التجارات ويجمع الأموال ويشتري العبيد والأرقاء ليعتقهم لوجه الله حتى لا يفتنوا في دينهم، وكان من بين من أعتقهم أعتق بلالا، حتى قال المنافقون والله ما أعتق أبو بكر بلالا إلا ليد كانت لبلال عنده، ده هو بلال قدم له السبت فأبو بكر حب يقدم الحد، فلم يرد عليهم أبو بكر، ولكن الذي تولى الرد هو الحق جل وعلا، فأنزل الله عز وجل قوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى، خب بقى الجزاء ولا سوف يرضى. يا سلام، فوعده الله عز وجل بالرضا في يوم يقل فيه من يرضى، ولذلك جاء في البخاري سيدنا عمر بن الخطاب كان لما يقابل أبا بكر يقول له إيه أبو بكر سيدنا وأعتق بلالا سيدنا. يا سلام، يعني كان يسمي بلالا سيدا لهم مع أن بلال عند الناس إيه لعبد حبشي. سبحان الله، شوف القدر بقى، شوف منزلة الإنسان عند عند المشركين ومنزلته عند رب العالمين منزلة عظيمة جدا. فبلال، شوف سيدنا عمار بن ياسر البلاء اللي سلط عليه وعلى أمه وأبيه، سيدنا عمار بن ياسر سلط عليه أشد أنواع العذاب، هو وأبوه وأمه، أمه سمية أول شهيدة في الإسلام يا جماعة، اشمعنى أول شهيدة كانت امرأة؟ عشان المرأة المسلمة تعرف قدرها ومكانتها عند الله، تعرف انها مطالبة بالتضحية زي ما الرجل مطالب، مطالبة انها تبذل لخدمة دين الله زي ما الرجل بيبذل، مطالبة انها تحمل هم هذا الدين زي ما الرجل بيحمل هم هذا الدين، اول شهيدة مش رجل لا امرأة، اول شهيدة. عمار بن ياسر كانوا بيعذبوه هو وابوه وامه في وقت واحد، وحبيبه صلى الله عليه وسلم يمر عليهم كما عند ابن سعد بسند صحيح فيقول ابشروا اهل عمار فان موعدكم الجنة. اصبروا ما هي مفوش، سيبكم العذاب ده كله، اصبر شوية، تعب وجع ساعة ولا كل ساعة، اصبر ساعة وموعدكم الجنة. وخرجت من مين؟ من فم الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. فالكلام ده نزل عليهم زي البلسم، خلاص بقى طالما سمعت النبي وبيقول لي موعدنا في الجنة اللي يحصل يحصل. فجاء أبو جهل وأراد من سمية أن تكفر بالله فأبت، فطعنها في موطن عفتها فماتت، فكانت أول شهيدة في الإسلام أم عمار. يا سلام، ويأتي بعدها ياسر أبو عمار فيقتل ولا يتبقى إلا عمار، يولع النار ويرموه في النار ويضربوه بالسيوف ويصبر ويحتسب لحد ما في الآخر من شدة العذاب طلب منه أن ينال من النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة وأن يذكر آلهتهم بخير، فما كان من عمار من شدة العذاب إلا أن قال كلمة في حق النبي وذكر آلهتهم بخير وذهب إلى الحبيب وهو يبكي. يا سلام، شوف القلوب الحية، ذهب إلى النبي وهو يبكي ويقول يا رسول الله ما بك يا عمار؟ قال شر يا رسول الله، والله ما زالوا يعذبونني، والحديث عند الحاكم بسند صحيح، ما زالوا يعذبونني حتى نلت منك يا رسول الله وذكرت آلهتهم بخير. فتبسم الحبيب صلى الله عليه وسلم، شوف الدين رحمة، فتبسم الحبيب وقال كيف تجد قلبك يا عمار؟ قال مطمئن بالإيمان. قال فإن عادوا فعود ولا يهمك، فلما قلت الكلمة من وراء قلبك ولا يهمك عشان تنجو من العذاب. ونزل قول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، عايز إيه مني؟ هعذبك لحد ما تقول الكلمة هاولها وأخلص من العذاب ده وراح أعبد ربنا، طالما الكلمة خرجت من وراء قلبي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أسرة كاملة، أسرة كاملة، عمار وأمه وأبوه الثلاثة في الجنة، مش كده وبس، ده سيدنا بلال وعمار النبي ذكر فيهم حديث مخصوص ان الجنة يا جماعة اللي احنا مشتاقين لها ونفسنا نخشها، لا هي اللي مشتاقة لعمار وبلال، حديث رواه الترمذي سند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. وفي رواية: إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال. يبقى بالجمع بين الروايتين يبقى الجنة مشتاقة لكم واحد؟ أربعة: علي وبلال وسلمان وعمار. الأربعة دول يا جماعة الجنة نفسها إن هم يخشوا فيه. سبحان الله. شوف اللي احنا نفسنا نخش الجنة، لا هي اللي نفسها إن بلال وعمار وسلمان وعلي الأربعة يخشوا الجنة. يعني سبحان الله ربنا يجمعنا وإياكم في الجنة. تعال نشوف برضه صور تانية جميلة جدا. تعال نشوف خباب بن الأرت. خباب بن الأرت له حديث عند البخاري، يأتي إلى النبي وكانت بتعذبه سيدته التي كانت تملكه، اللي هي إيه؟ يعني مولاته التي كانت تملكه، اللي هي أم أنمار الخزاعية. كانت امرأة جبارة عندها من غلظة القلب ما لا يعلمه إلا الله. كانت تأمر بخباب ده يخلعوا ملابسه كلها من فوق ويولعوا في خشب بالخشب لحد ما يصبح زي الفحم، وتخليه ينام على الفحم ده. تخيلوا. قال خباب: فما كان يطفئ الفحم إلا ودك شحم ظهري. الشحم بتاع ظهره كان بيسيح من شدة النار اللي مطلعة تحتيه، فكان الفحم يعني ينطفئ بسبب الشحم اللي نازل على هذا الفحم من ظهر خباب بن الأرت. في يوم من الأيام اشتد عليه العذاب، والحديث رواه البخاري، فذهب إلى النبي من شدة العذاب مش قادر يتحمل، لدرجة ما كانش قادر يقعد مكانه. فقال: يا رسول الله، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ ده أنت مبارك ودعوتك مستجاب، ادعينا تعبنا من العذاب. فغضب النبي عند ذلك وقال: والله لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيحفر له الحفرة في الأرض فيوضع فيها، ويوضع المنشار عند مفرق رأسه فيشق نصفين، ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه إلى عظمه، ما يصده ذلك عن دينه، والذي نفسي بيدي لا يتمن الله هذا الأمر، هذا الدين، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم قوم تستعجلون. يا سلام. تعالوا نشوف سيدنا سعد بن أبي وقاص. سعد بن أبي وقاص يا جماعة آخر أيامه عاش برا مكة فترة كبيرة، وعمي بصره، ذهب بصره، ما بقاش يشوف خالص، فعاد إلى مكة. سيدنا سعد جاء حديث صحيح عند الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم استجب لسعد إذا دعاه، فكان مستجاب الدعاء. فلما رجع لمكة يا جماعة كان الناس عرفت أنه رجع وعارفين أنه مستجاب الدعوة، فكان اللي ما بيخليش يخش: يا سعد ادعو الله أن يرزقني بالأولاد، فكان يدعونه فكان ربنا يرزقه بالأولاد. واحد تاني مريض: يا سعد ادعو الله أن يشفيني. فدخل عليه شاب صغير اسمه عبد الله ابن السائد رضي الله عنه وارضاه، فقال له كلمة حلوة قوي، قال له: يا عم أنت تدعو للناس فيستجيب الله دعاءك، ألا تدعو الله أن يرد عليك بصرك؟ سؤال منطقي صحيح، يعني أنت عمال بتدعو للناس كلها وربنا بيستجيب دعاءك، طب أنت ذهب بصره، ليه ما تقولش يا رب رد لي بصري فيرد عليك بصرك؟ فتبسم سعد بن أبي وقاص وقال كلمة عجيبة قوي، قال له: يا بني، قضاء الله عندي أحب إلي من رجوع بصري. يا سلام. بيقول له: القضاء اللي ربنا اختاره لي أحسن عندي من إن عناي الاثنين يرجعوا مرة تانية. ده كلام واحد محب يا جماعة، واحد بيحب ربنا بجد، مش بيدعي أنه محب لله سبحانه وتعالى. تعال نشوف أم سليم، ده الكلام ده بس مش بنخاطب بيه بجال، النساء برضه. أم سليم اللي هي أم أنس بن مالك، أم أنس بن مالك، حديث البخاري ومسلم. أم سليم دي لما تزوجها أبو طلحة، وأبو طلحة لما تزوج أم سليم كان مهرها إيه يا جماعة؟ حد عارف؟ حديث رواه النسائي سند صحيح، كان مهرها الإسلام. عارفين أبو طلحة لما جالها بعد ما مات زوجها مالك وانقضت العدة بتاعتها، فرح لها وتقدم لها وعرض عليها مهر كبير جدا، فقالت: والله ما أريد هذا. كان لسه ساعتها أبو طلحة لسه مشركا، ما يعني كانش لسه أسلم. فقالت: والله ما أريد هذا يا أبا طلحة، مثلك لا يرد، أنت لذاك عريس لقطة ما يتردش أبدا، ولكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه. فهو ظن في البداية أن يضحك عليه، لأن ثاني يوم بإيه؟ بضعف الثمن، بضعف المهر. مثلا قدم لها 20,000 دولار، لا ثاني يوم إيه؟ 40,000. فقالت له: والله ما أردت هذا، ولكنك امرؤ مشرك وأنا امرأة مسلمة، فإن أسلمت فذاك مهري ولا أريد شيئا سواه. حس أنه أمام امرأة لا يمكن أبدا واحد يسيبها. فقال: طب ومن لي بالإسلام؟ يعني تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتسلم. فذهب أبو طلحة إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي قاعد في حلقة كده بين أصحابه، فقال: هذا أبو طلحة جاءكم غرة الإسلام في جبينه صلى الله عليه وسلم. فأسلم أبو طلحة، يقول راوي الحديث: فما أعلن امرأة كانت أكرم مهرا من أم سليم كان مهرها الإسلام. يا سلام، اتجوزها أبو طلحة فأنجبت له ولدا صغيرا، يعني كانوا يكنوه باسم إيه؟ أبو عمير. حتى كان النبي عشان يدخل ويمزح معهم. أبو عمير ده الصغير ده، الطفل الصغير ده كان معاه صائر صغنطت كده عصير بيلعب بيه، فكان النبي يدخل يقول له: يا أبا عمير ما فعل النغير صلى الله عليه وسلم، كان يمزح مع الأطفال. فالمهم في يوم من الأيام جاله مرض، أبو عمير ده طفل صغير، فمرض فنام على السرير. فيعني جاء أبو طلحة فخرج إلى العمل، فعاد قبل ما يرجع كان أبو عمير ده كان مات. أم سليم يعني امرأة عاقلة مؤمنة دينة، قالت لأهلها: ما حدش يقول لأبو طلحة إن ابنه مات إلا لما أنا أقوله، ما حدش يقوله. خدت الطفل الصغير غسلته وكفلته وحطته على السرير وغطته. فدخل أبو طلحة قال لها: كيف حال أبو عمير؟ حاله إيه؟ عامل إيه دلوقتي؟ قالت: هو أهدأ ما يكون. هي أصدق إن هو مات وهو فهم إن هو خف. فقال: الحمد لله. فجهزت له الطعام والشراب وتدينت له، فأصاب منها مثل ما يصيب الرجل من زوجته. وبعد ذلك اغتسل، فبعد أن اغتسل وجلس واطمأن فقالت له: لو أن أناسا جاءوا إليك فأودعوا عندك وديعة، ثم طال الزمن فأرادوا أن يستردوا الوديعة، هل تحجبها عنهم أم تعطيها لهم؟ طبعا لا، أرضها لهم، ده حقهم. قالت له: خلاص، فإن الله قد أخذ الأمانة التي عندنا، فإن الله قد قبض روح ابننا أبو عمير. حزن جدا أبو طلحة، وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح وقال: يا رسول الله فعلت كذا وكذا وكذا وما قالتليش ابن مات. فتبسم النبي وقال: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، ربنا هيبارك لكم في الليلة اللي فاتت دي. يقول الراوي: فأنجبت 9 من الأولاد يعني ورا بعض، كلهم حفظوا القرآن، وفي رواية: كلهم جاهد في سبيل الله. يا سلام، شوف قد ايه الصبر الانسان لما يصبر ويحتسب، ربنا يبارك فيكم جميعا. بل وفي الصحيحين ان ابن عباس رضي الله عنهما قال لعطاء بن ابي رباح، قال له: يا عطاء، انا اوريك امراه من اهل الجنه. تخيل كده لما تكون قاعدين دلوقتي واحد يقول لك: ايه رايك اوريك واحد من اهل الجنه؟ شوف، تخيل لما تكون شوف واحد من اهل الجنه قال: انا اوريك امراه من اهل الجنه. قال: اجل. قال: هذه المراه السوداء. أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: يا رسول الله إني أسرع وإني أتكشف. يا رسول الله أنا عندي مرض السرعة، بس لما بتسرع بترمي على الأرض وجسمي بيتكشف. فتبسم النبي وقال قال لها: إن شئت دعوت الله لك فشفت، وإن شئت صبرت ولك الجنة. في واحدة بقى ترفض الجنة، طبعا لا، قالت: بل أصبر، خلاص أنا في جنة أصبر، ولكن أنا عندي مشكلة بس هي مضايقاني، شوف العفاف، شوف العفة. فقالت له: يا رسول الله ولكني أتكشف، فادع الله لي ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت تصرع ولا تتكشف بعدما دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. ندي برضو آخر مثالين يا جماعة عشان بس يعني شوف الأمثلة الجميلة من سلفنا الصالح رضي الله عنه وارضاه. ما نستطيع أن ننسى أبدا عروة بن الزبير رضي الله عنه وارضاه، ذلك المتابعي الجليل. هذا الرجل العظيم جاله مرض الآكلة في رجله زي مرض الغرغرينة كده، فحبوا يقطعوا رجليه، فقال لهم: لا سيبوها شوية، المرض اشتد شوية وامتد لحد ما وصل لركبته، شوية المرض ارتفع، لا ده كده بعد كده ممكن تموت. فقالوا: لابد من قطع رجلي. طب نعمل ايه؟ قالوا له: طب يعني نسقيك كأسا من المرقد، حاجة كده يعني ايه زي الخمر كده، يعني تذهب عقلك حتى لا تشعر بألم الايه القطع. طبعا ألم القطع شديد جدا، هما ما كانش على ايامهم لا بينج ولا الكلام ده كله ولا مخدر. فقالوا: يعني نسقيك هذا الكأس من المرقد تشربه فتنسى نفسك، فنقطع رجليك ما تشعرش. قال: لا والله لا أذهب عقلا منحنيه الله، ده نعمة، ولكن انتظروا حتى إذا ما دخلت في الصلاة وسجدت بين يدي الحق جل وعلا فاقطع رجلي فلن أشعر بإذن الله. وبالفعل شو بديه النبي عليه الصلاة والسلام، وجعلت قرة عيني في الصلاة. سيدنا عمر بن الزبير يدخل في الصلاة وأول ما سجد لله عز وجل قطع رجله بالمناشير، فمن شدة الألم أغشي عليه يعني أغمي عليه يوما كاملا. أول ما فاق جماعة قالوا له: إيه أحسن الله عزاءك في رجلك، خد بالك من الحتة اللي جاية دي، وأحسن الله عزاءك في ابنك. إيه ده؟ ابنه مات؟ أي نعم، مات في نفس اللحظة اللي اتقطعت فيها رجله. وابنه مين؟ ابنه الكبير، ابن محمد، تخيل. ف فقال له فقد رفسته دابة من دواب الخليفة فمات داخل الاسطبل، الفرس راح رفسه راح مات. ماذا قال عمر بن الزبير؟ رفع يديه إلى السماء وقال اللهم لك الحمد، إن كنت قد أخذت فكم أعطيت، وإن كنت قد ابتليت فكم عافيت. يا مدتني ويا معفتني، وأدم النعمة قبل النقمة. هو ذا القلب الراضي عن الله. قال أعطيتني أربعة أطراف وأخذت طرفا واحدا، وأعطيتني أربعة أبناء وأخذت ابنا واحدا، فالحمد لله حتى ترضى، والحمد لله إذا رضيت، والحمد لله بعد الرضا. ثم قال فلعمرك ما مددت كفي لريبة، ولا حملتني نحو فاحشة رجلي، وأعلم أنه ما أصابتني مصيبة إلا وقد أصابت فتى قبلي. ثم أخذ رجله التي قطعت وقال اللهم إني أشهدك أني ما مشيت بها إلى معصية قط، عمري ما مشيت بالرجل اللي اتقطعت دي أبدا للمعصية. شو بدي إيه؟ نختم بقى بالمثل الجميل ده، الخنساء رضي الله عنه وارضاه. الخنساء دي جماعة في الجاهلية قبل ما تسلم كان عندها أخ كافر ما كانش مسلم اسمه صخر، فلما مات قالت والله لأملأن الدنيا عويلا وبكاء على صخر. سبحان الله. وكانت تقول أبياتا من الشعر معروفة ومشهورة، كانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا وأذكره بكل غروب شمسي، ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي. نعمة التسلي. تعرفين لما واحد يجيله مرض شديد ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين، أول ما يخش المستشفى ويلاقي ناس كتيرة بنفس المرض يقول الحمد لله مش أنا لوحدي، ما ياما ناس أهي مريضة حواليا وبناس مريضة أكتر مني كمان، فيتسلى. النعمة دي يا جماعة ربنا بيسلبها من أهل النار، لأن في عذاب لأهل النار حسي وعذاب معنوي. العذاب الحسي كلنا عارفينه، شرابهم من النار وطعامهم من النار وغطائهم من النار وكل حياتهم من النار عياذا بالله. والعذاب بقى في الزمهرير وفي النار ما شاء الله العفو والعافية ماشي. لكن في عذاب معنوي. من بين العذاب المعنوي ده ان الواحد لما يخش النار عياذا بالله من اهل النار كلما دخلت امة لعنت اختها، يفضلوا يتلاعنوا بينهم وبين بعض تاني في النار، ده عذاب معنوي. برضو من ضمن العذاب المعنوي انه يوم القيامة يخش النار يسمع خطبة ابليس في النار، وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إن الظالمين لهم عذاب أليم. ده من ضمن العذاب المعنوي. من ضمن العذاب المعنوي برضو إن لما يدخل عصاة الموحدين مع الكفار في النار، الكفار هيقولوا لهم إيه؟ سبحان الله، ما أغنى عنكم إسلامكم، أهنتوا أسلمتم وإحنا كفرنا، وإحنا الاثنين اجتمعنا فين؟ في النار. فيغضب لهم العزيز الغفار، فيأمر الملائكة فتخرج عصاة الموحدين من النار إلى الجنة. فيبقى الكفار في النار، وهنا قول الله عز وجل ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. سبحان الله. في اللحظة دي لما يفضل بقى في النار الناس اللي هم هيخلدوا تخليدا نهائيا في النار، في الوقت ده كل واحد هيتحبس في النار حبس انفرادي، وده أشد أنواع العذاب. شفت الحبس الانفرادي ده هو ده اللي ما فيهوش تسلية. هما في النار أي نعم دي نار، لكن لما يشوف واحد تاني بيتعذب ده يلقمها أداء كلنا متعذب، إنما لما يبقى هو لوحده هيظن إن كل أهل النار خرجوا وهو اللي فضل لوحده. لكن أشد عذاب معنوي في النار اللي هو إيه؟ حجب أهل النار عن النظر إلى وجه العزيز الغفار. قال جل في علاه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أشد عذاب، أشد عذاب. ولذلك بقى أنا عايزك بقى شوف قد ايه احنا النهارده بنتكلم، بنقول صبرا يا اهل البلاء، يا اللي ابتليت بموت احبابك، يا اللي ابتليت بالامراض، يا اللي ابتليت بفقد المال، يا اللي ابتليت بضياع الارض، يا اللي ابتليت باي شيء في الدنيا. بقول لك اعظم بلاء يمر على البشر في الدنيا تعرفين ايه هو؟ اعظم بلاء هو موت النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده لازم تصبر وتثبت، اي مصيبه تحصل لك ربنا يعافيكم جميعا من المصائب والابتلاءات، لكن اي مصيبه تحصل لك على طول خلي ذهنك على طول يروح لايه؟ لموت النبي. تقول يا ده انا ابويا مات وزعلان، طب ده النبي مات. يا ده انا زعلان عشان فلوسي راحت، طب ما النبي مات. انا زعلان عشان الارض بتاعتي ضاعت، طب ما النبي مات. اي مصيبه تصبر نفسك بموت النبي. ولذلك حبيبك هو اللي امرك بكده. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البيهقي بسند حسن، قال صلى الله عليه وسلم: اذا اصاب احدكم مصيبه فليذكر مصيبته بي فانها من اعظم المصائب. اجل الله، اعظم مصيبه في الدنيا دي كلها هي موت النبي، لان بموت النبي انقطع الوحي من السماء. مش عايزين ننسى معناه المحاضره يا جماعه، صبرا يا اهل البلاء، صبرا يا اهل البلاء، صبرا يا اهل البلاء. اي مصيبه تحصل لك اوعى تنسى ان ربنا لا يبتليك من اجل ان يعذبك، وانما يبتليك ليطهرك ويقربك، بيبتليك علشان يغفر لك ذنوبك، بيبتليك عشان يدخلك جنته، بيبتليك علشان يرفعك في درجات الجنه، بيبتليك علشان ما يحرمكش من نعمه النظر اليه، بيبتليك علشان بيحبك. ولا انت مش عايز محبه ربنا؟ اوعى تنسى ان كل الابتلاءات دي ما هي الا نعمه من الله، من الله عز وجل. فلا تنسى عنوان المحاضرة: صبرا يا أهل البلاء. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا نعمة الصبر والرضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.